الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فتوقفنا في تفسير علامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قسانا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال العلامة السعدي رحمه الله: ينهى عباده المؤمنين من سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك سؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار، فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمور غير الواقعة، وكالسؤال الذي يترتب عليه تسديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة، وكالسؤال عما لا يعني، فهذه الأسئلة ما أشبهها هي المنهي عنها، وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهو مأمور به، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم، أي إذا وافق سؤالكم محله فسألتم عنها حين نزل عليكم القرآن فتسألون عن آية أشكلت أو حكم خفي وجهه عليكم في وقت يمكن فيه نزول الوحي من السماء تبدى لكم، أي تبين لكم وتظهر، وإلا فاسكتوا عما سكت الله عنه عفى الله عنها، أي سكت معافيا لعباده منها، فكل ما سكت الله عنه فهو مما أباحه وعفى عنه، والله غفور حليم، أي لم يزل بالمغفرة موصوفا وبالحلم والإحسان معروفا، فتعرضوا لمغفرته وإحسانه واطلبوه من رحمته ورضوانه. وهذه المسائل التي نهيتم عنها قد سألها قوم من قبلكم، أي جنسها وشبهها سؤال تعنت للاستشهاد، فلما بينت لهم وجاءتهم أصبحوا بها كافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وفي هذه الآية نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن السؤال عن أشياء ليس لهم مصلحة في السؤال عنها، بل قد يحصل لهم في ذلك المفسدة، وأنه إذا بدا لهم ما سألوا عنه ساءهم ذلك، كسؤالهم عن آبائهم، كقول ذلك الرجل النبي عليه الصلاة والسلام: من أبي؟ قال له حذافة، كما جاء في الصحيحين. ولو نسبه النبي عليه الصلاة والسلام لشخص آخر لتبين أنه من ولد الزنا وساءه ذلك. وهكذا إذا سأل عن مصير آبائه وأجداده فإذا قيل له إنهم في النار ربما ساءه ذلك وكان قبل ذلك في عافية. وهكذا السؤال عن إيجاب شيء لم يجب بعد أو عن تحريم شيء لم يحرم بعد، فربما أوجب الله عز وجل ذلك الشيء بسبب السؤال فحصل في الإيجاب حرج، أو حرم بسبب السؤال فحصل في التحريم حرج. وقد جاء في مسلم حديث سعد بن وقاص قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته، فهذا من أعظم المسلمين جرما. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأصل الحديث في الصحيحين، وفي رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس حجوا فإن الله عز وجل فرض عليكم الحج. فقال الرجل: يا رسول الله في كل عام؟ فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كرر عليه قال: لو قلت نعم لوجبت. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فاتبعوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن الله فرض عليهم الحج. والأصل هو عدم إيجاب الفريضة وعدم تكرارها، فلا حاجة لمثل هذا السؤال في كل عام، فإنه إن قال نعم لوجب ذلك عليهم ولشق ذلك عليهم. فالعافية عدم السؤال عن هذه الأشياء. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن كثرة المسائل سبب من أسباب هلاك من مضى، فإنهم سألوا عن أشياء، فلما جاءت الشريعة بما سألوا عنه أصبحوا بذلك كافرين، ولم يستقيموا على شرع الله عز وجل، ولم يمتثلوا ما سئلوا عنه حين أجيبوا عما سئلوا، فكان ذلك من أسباب هلاكهم. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيب المسائل، أي المسائل التي لم تأتي بعد وليس وقتها. والشيء قبل أن يأتي وقته فهو عفو، ليس على العبد فيه مؤاخذة، فلا حاجة إلى أن يسأل عنه هل هو واجب أو حرام، هل هو من الواجبات أو هو من المحرمات إن كان شيئا آخر. فالأصل عدم الوجوب، والأصل عدم الحرمة، الأصل العفو، فما سكت الله عنه فهو عفو، فلا حاجة لمثل هذه الأسئلة، وإنما يسأل الإنسان عما يحتاج إليه. فإذا نزل الوحي بشيء وأشكل عليه سأل عما أشكل عليه من الوحي الذي نزل. والأشياء المتوقعة أو الأشياء التي سكت الله عنها فالأصل أنها عفو. وهكذا لا يسأل الإنسان عن أشياء لم تحصل بعد، وقد كان من مضى يذمون ذلك. وقد جاء ثبت عند الدارمي أن مسروقا سأل أبي بن كعب عن شيء، فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه: أكان بعد؟ قال: لا. قال: فأجبنا عليه، أي أرحنا، أو فأجبنا منه، أي أرحنا منه، فإذا نزل اشهدنا لك رأينا، أي قبل أن ينزل ذلك الشيء لا تتعبنا بالنظر والاجتهاد والتفكير في تلك القضية، أرحنا من ذلك الشيء الذي لم يأتي بعد. فإذا نزل وابتلي المسلمون به بعد ذلك قال: اشهدنا لك رأينا، فكانوا يكرهون مثل هذه المسائل التي لم تأتي بعد وفيها إجهاد العلماء وإتعاب لهم، فإن الاجتهاد جهد وتعب، في شيء لم يضطر إليه المسلمون. وهكذا ثبت عند الدارمي وعند غير عن الصلت راشد أنه سأل طاووسا عن الشيء فقال له طاووس كان هذا؟ فقال نعم. قال الله. قال الله فاستحلفه هل كان ذلك الشيء أو لا. قال فقد فإنه حدثنا أصحابنا عن معاذ بن جبل أنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا البلاء فيذهب بكم ها هنا وها هنا فإنكم إن لم تعجلوا البلاء فلم ينفك المسلمون من شخص إذا ما سئل سدد وإذا قال وفق. فليتعجلوا البلاء في أشياء لم تحصل بعد. إذا حصل كذا فما يكون وإذا حصل كذا فما يكون. فإن المسائل الافتراضية سبب من أسباب الاختلاف في شيء كان في ترك غنية فيذهب بهم تلك المسائل ها هنا وها هنا ويختلفون فيها ويجهدون أنفسهم ولم يبتلوا بها بعد ولا يسددوا فيها ولا يوفقوا. لكن إن ابتلى الله عز وجل المسلمين بذلك الأمر فإن الله عز وجل يوفق العلماء للسداد ولا بد من ناطق بالحق ومن موفق يهيئه الله عز وجل فيهيئ الله عز وجل لهم من إذا سئل سدد في قوله وإذا قال أصاب في قوله. فهكذا كان من مضى من الصحابة رضي الله عنهم يكرهون ذلك وأخذوا هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه كان يكره كثرة المسائل. وبهذا ومن هذا وبهذا السبب وبغيره ذم العلماء أصحاب الرأي الذين يتفرعون في المسائل التي لا وجود لها ويتعبون أنفسهم ويناقشون المسائل التي لا وجود لها. والذي ينبغي أن يهتم الإنسان بالشيء الموجود الذي ابتلي به المسلمون ويشهد فيه فإنه يؤجر على ذلك. هذا ينبغي على العلماء. أما الخوض في مسائل افتراضية كخوضهم في حكم الصلاة في سجاد مصنوع من جلود الذر كما كان الشيخ عمر رحمه الله عليه يذكر ذلك عن الحنفية يبدأ يصنع هذا السجاد بعد ذلك يحصل الاجتهاد في هذه المسألة. ومن صلى وهو حامل لكيس من الحدث من الفساء إيش حكم صلاته. وهكذا ما ذكره الرملي الشافعي في حق عند كلامه على من أولج في فرج وأنه تنبني عليه الأحكام من الإفطار ومن حصول الجنابة ومن وجوب الاغتسال. لكن بعد ذلك هذا في مسألة أنه إذا لم يولج لكن دخل إنسان في فرج امرأة يعني بأكمله دخل بأكمله ثم رجح في هذه المسألة وأنه ليس عليه شيء لا يفطر بذلك ولا يجب عليه الغسل. عجائب نعم أشياء عجيبة هذا فيه مثل هؤلاء. لو مثل هذه المسائل سئل بها الصحابة لنكلوا السائل أشد التنكيل ولا أوجعوه ضربا. فكانوا يكرهون دون هذه المسائل ويعيبونها ويحذرون منها. فكيف بمثل هذه المسائل؟ على كل أدب الله عز وجل المسلمين بهذا الأدب فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها أي قبل نزول الوحي فهي على العفو والله غفور حليم. ثم بين ما حصل لمن مضى من الأمم قد سألها قوم من قبلكم ليس المقصود سألوا تلك المسائل بعينها وإنما أي سألوا أمثال تلك المسائل من باب التعنت لا من باب الاسترشاد ومعرفة الهدى. قد سألنا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما انتفعوا بها. إنما أهلك الذين من قبل الذين من قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فاتبعوه. هذا هو الواجب، الإنسان ينظر إلى الأمر فيقوم باتباعه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وينظر إلى النهي فيجتنبه، ويبتعد عن أشياء لم تأتي بعد فليسأل عنها. لو تفقه الناس في أدلة الشريعة فيما قاله الله وقاله رسوله فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي لأفلحوا. أما أن ينشغل الإنسان بأشياء لم تحصل بعد مع جهله بأحكام الشريعة بما يجب عليه أن يتعلمه وأن يتفقه فيه، ثم يريد أن يتفقه في الأشياء التي لم تحصل بعد ويتعب ذهنه ويسأل العلماء إذا حصل كذا وإذا حصل كذا وإيش الذي يكون، فهذا من إضلال الشيطان لكثير من الناس، حيث صرفوا عن عما يحتاجون إلى معرفته إلى أشياء هم غير محتاجين إلى معرفته. إلى هنا والحمد لله.